بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على متن عمدة الأحكام. وتقدم معنا في المجلس الماضي الكلام على حديث عمر رضي الله عنه في النية، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث هو الحديث الثاني كما أسلفنا، وهذا الحديث قد اتفق الشيخان على إخراجه، فهو على شرط المصنف، وأما راويه فقد اختلف فيه اختلافا كثيرا من جهة اسمه، ولا خلاف بينهم في كنيته، وأوصل بعضهم الخلاف في اسمه إلى 30 وبعضهم إلى 40 قولا، والأشهر عند أكثرهم أنه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه روى أو روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5000 حديث، و300 حديث، و74 حديثا. اتفق الشيخان على 325، وانفرد البخاري ب93، ومسلم ب170، وله في كتاب العمدة 58 حديثا. له في هذا المتن الذي نحن بصدد شرحه 58 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه هذا متعلق بالطهارة وما ينقضها، يعني متعلق بالوضوء وما ينقضه، هذا ما يتعلق به الحديث. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة، لفظ القبول في الشرع يأتي ويراد به الصحة والإجزاء، ويأتي ويراد به الإجزاء، ويأتي ويراد به الإجزاء، لفظ القبول يأتي ويراد به الصحة وترتب الثواب، الصحة وترتب الثواب، ويأتي ويراد به الصحة مع عدم ترتب الثواب عليها. يدل على هذين المعنيين، يدل على هذين المعنيين، يدل على هذين المعنيين. نعم، أنتم تستمعون؟ بارك الله فيكم. يدل على المعنى الأول، ألا وهو ثبوت الصحة وثبوت الثواب، هذا الحديث، بمعنى أن من أتى بالصلاة على مقتضى الشرع فقد رتب له الإجزاء والصحة ورتب له الثواب. كما أن النفي للقبول يأتي ويراد به نفي الإجزاء الذي هو نفي الصحة، ويأتي ويراد به نفي الثواب المترتب عليها، هذا الأولى في ما ذكر.
يطلق ويراد به ثبوت الصحة وهي الإجزاء وثبوت الثواب كما في هذا الحديث يعني النفي، ويطلق النفي ويراد به الصحة والإجزاء ونفي ثبوت الأجر. ومن هذا النوع ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما وليلة. وأيضا حديث جرير الذي خرجه مسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. فإن صلاته هنا يعني صلاة العبد الآبق وصلاة من أتى عرافا هي صحيحة من جهة الإجزاء الشرعي، لكنه لا يترتب عليها ثواب، بمعنى أنه لا يطالب بقضائها. وأما الأول الذي يصلي على حالة حدث فإنه يطالب بقضائها لأنها انتفت الصحة وانتفى الثواب. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله. وأما قوله صلاة أحدكم، فصلاة هنا اسم جنس منكر، يعني أنه نكرة سيق في سياق جاء في سياق النفي، كما أنه أيضا نكرة جاء مضافا، والنكرة المنفية المسلط عليها نفي والنكرة المضافة تفيد العموم. وهذا المعنى سيفيدنا في فهم كثير من الأحاديث والخروج من الخلاف بسبب فهمها، كما يأتي معنا في أحكام هذا الحديث، ويأتي معنا أيضا كما يأتي معنا في أحكام هذا الحديث ويأتي معنا في أحكام حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنكرة في سياق النفي، والنكرة في إذا جاءت مضافة تفيد العموم. وقوله إذا أحدث، سئل أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث كما عند البخاري في صحيحه: ما الحدث؟ فقال رضي الله عنه: فساء أو ضراط. وهذا لفظ البخاري أو هذه رواية البخاري، وهذا التعريف يسمى عند العلماء التعريف بالمثال. وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين يستحسنونه أفضل من التعريف بالحد المطابق الذي يقوله المناطقة، والذي جرى عليه عادة المتقدمين من السلف أنهم يعرفون الشيء بالنوع أو بالمثال. كما هنا فإن أبا هريرة رضي الله عنه لم يعرف الحدث بالحد المطابق كما يقولون، وإنما عرفه بشيء منه بمثال. قالوا: وإنما عرفه بالصوت والريح. لماذا؟ لأنه أخف، فإذا كان الصوت والريح ينقض الوضوء فإن الخارج الذي هو الغائط أو البول من باب أولى، وهذا ظاهر. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يتوضأ، حتى هذه تفيد الغاية، تفيد الغاية، أي أنه يبقى على حدثه ولا تصح صلاته حتى يتوضأ. ولفظ الوضوء شامل على الراجح من أقوال أهل العلم للطهارة بالماء أو البديل عنها، للطهارة بالماء أو البديل عنها، وهو التيمم. أما الوضوء بالماء فظاهر، وأما التيمم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد وضوء المسلم، الصعيد وضوء المسلم، فسماه وضوءا، وهذا ظاهر. وسيأتي هذه المسألة مزيد إيضاحها إن شاء الله في باب أو في كتاب التيمم. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لكم ساق هذا الحديث ليبين أمرين اثنين. الأمر الأول منهما حكم الطهارة بمعنى رفع الحدث للصلاة، وقد أجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث أكان أصغر أم أكبر شرط في صحة الصلاة لا تصح إلا بها، فمن صلى على غير طهارة بمعنى الوضوء من الحدث الأصغر أو الاغتسال من الحدث الأكبر فصلاته باطلة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في طهارة الخبث في إزالتها في الصلاة، وهذه لها محلها ليس هذا محلها. إذن المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث هي حكم الوضوء للصلاة، والوضوء أو رفع الحدث الأكبر والأصغر للصلاة شرط من شروطها لا تصح إلا به، وهذا إجماع من أهل العلم. والمسألة الثانية من المسائل التي ساق المصنف الحديث لأجلها هي بيان الأحداث، ما هي الأحداث التي تنقض الطهارة، ما هي الأحداث التي تنقض الطهارة. نحن نعلم من جهة الإجمال أن الطهارة أن الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. فالحدث الأكبر ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء كالخارج من السبيلين. وهنا سأجمل لكم ذكر نواقض الوضوء وسأرتبها على قسمين. القسم الأول ما أجمع أهل العلم على أنه حدث ناقض للوضوء، والقسم الثاني ما اختلفوا فيه مع بيان ما يظهر رجحانه. فأما ما أجمع عليه من الأحداث فإنه طبعا على التفصيل، فإنه أولا خروج البول، ومخرجه معروف، فالبول ناقض للوضوء. لحديث صفوان بن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام وبلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث سيتكرر معنا، قد رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني وشيخنا مقبل عليه رحمة الله وصححه ابن خزيمة. وثانيا من نواقض الوضوء المجمع عليها الغائط، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولحديث صفوان بن عسال المتقدم. وثالثا خروج الريح، ودليله ما تقدم معنا في حديث في رواية أبي هريرة عند البخاري لما فسر الحدث، فإنه قال فشاء أو ضراط لما سئل عنه. وأيضا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالريح والصوت ناقض من نواقض الوضوء، وهذا أيضا كما ذكرت آنفا ولا أكرر مجمع عليه. والرابع الودي، والودي حكمه حكم البول، وقد حكى النووي الإجماع على أنه ناقض للطهارة وموجب للوضوء مع غسل الموضع. والودي ماء أصفر رقيق أو رقيق يخرج عند التعب وشدته. والناقض الذي بعده خروج المذي، والمذي ماء أبيض رقيق يخرج عند التفكر والتذكر. ودل عليه حديث علي بن أبي طالب المتفق عليه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأخبرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. وهذا الحديث سيأتي معنا لأن المصنف سيذكره وسنذكر بهذه المسألة. ومن النواقض أيضا خروج المني، وهو ماء أبيض دافق يخرج بلذة، ودليله قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة في الأمر بالاغتسال منه. ومن نواقض الوضوء المجمع عليها الحيض، ودليله حديث عائشة. يعني نحن نقول نواقض الوضوء للاصطلاح الفقهي، إلا فهو ينقض الطهارة كلها ويوجب الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذا الحديث متفق عليه ويأتي. والناقض الذي يليه وأظنه الثامن هو النفاس، وحكمه حكم الحيض حكم واحد في جميع أموره. والناقض التاسع المجمع عليه زوال العقل، فإذا زال العقل فإن الطهارة تنتقض ويثبت الحدث، سواء كان هذا الزوال بجنون أو بإغماء أو بسكر. من الفقهاء كالمالكية وغيرهم من يقسمون الأحداث هذه إلى ثلاثة أقسام: ما هو سبب، يعني سبب من أسباب نقض الوضوء، وما هو حدث، وما هو واقع بين السبب والحدث. وليس هذا محل الإشارة إلى مصطلحات الفقهاء بقدر ما هو ضبط هذه المسائل. هذه المسائل مجمع عليها بين أهل العلم، حكى الإجماع غير واحد، منهم أبو عمر بن عبد البر، وهذه الإجماعات مفرقة، ومنهم ابن المنذر في الأوسط، ومنهم أبو محمد بن حزم في المحلى، ومنهم ابن النووي في المجموع، ومنهم ابن قدامة في المغني، وسائر المذاهب على هذه النواقض فهم مجمعون عليها، لكنهم اختلفوا في مسائل سأذكر أهمها. المسألة الأولى: إذا خرج البول والغائط من غير مخرجه. الجمهور من أهل العلم أنه إذا خرج على هيئته المعروفة فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء مطلقا، وهذا قول جماهير أهل العلم، لأن منهم من يفرق، من قال بأنه إن كان من عملية من أسفل المعدة أو الأمعاء فهو ناقض، وإن كان من أعلى فليس بناقض، وهذا التفريق لا دليل عليه، وإنما نرجعه إلى الوصف. وقد قال تعالى عموما كما تقدم معنا: أو جاء أحد منكم من الغائط. ومن المسائل التي اختلفوا فيها خروج الدود من الدبر وخروج الحصى من القبل، وهذا شيء معروف، والجمهور من أهل العلم على أن خروج الدود من الدبر وخروج الحصى أو نحوها من القبل ناقض للوضوء ورافع للطهارة وموجب أو موقع للحدث. هذا قول جماهير أهل العلم، لأنه لا يؤمن مع خروجه خروج شيء من مخرجه، ولهذا فسر بعضهم الحدث بأنه الموضع. المسألة التي تليها مما اختلف فيه، وهي من أكثرها اختلافا، النوم. هل النوم ناقض للوضوء؟ والنوم إذا أطلقه أهل العلم فإنما يعنون به الغشي الثقيل الذي يغيب العقل، وأما النعاس وهو النوم الخفيف الذي هو أول النوم فإن هذا النوم هو المختلف فيه، وخلافهم فيه طويل، لكن الذي يترجح هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد من أنه ناقض. لكن قيدوه بالمضطجع، معذرة، قيدوه بالمضطجع، وهذا القيد فيه ما فيه. والمهم هو أنه إذا نام حتى غلب على نفسه أنه لا يشعر بشيء مما حوله ولا يحس بشيء فإن وضوءه منتقض. واستدلوا بحديث صفوان بن عسال الذي ذكرته لكم آنفا: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهنا قرن هذا المعنى وعبر عنه بالنوم، فمجرد النعاس كما يستدل بعض أهل العلم بأحاديث يعني ظاهرها هذا، فإننا نقول إن الحديث جاء في النوم، فما سمي في اصطلاح اللغة والعرف بأنه نوم فإنه ناقض للوضوء. وهل نقول إنه مظنة للحدث أو هو حدث بنفسه؟ الصحيح أنه حدث بنفسه وليس مظنة للحدث. ومن طرائف ما يرويه الفقهاء ومنهم المالكية مسندا إلى أبي عبيد القاسم بن سلام أنه كان لا يرى الوضوء من النوم، ويرى أن النوم لا ينقض الطهارة وليس حدثا، فكان يوما في مسجد جمعة يصلي الجمعة، وكان بجانبه رجل وكان نائما، فأحدث خرج منه ريح، فقال له أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام رحمه الله: قد أحدثت؟ فقال: لا، أنا منتبه ومستيقظ ولم يحصل لي حدث. فقال: بلى، قد أحدثت وأنا كذا وكذا. فقال: بل أنت الذي أحدثت وارتفعت الأصوات. فصار أبو عبيد القاسم بن سلام يفتي بأن النوم ناقض للوضوء، وهو أيضا داخل فيما ذكرناه آنفا، رأى إلى ما ذكرناه آنفا من ذهاب العقل. المسألة التي بعدها: أكل لحم الإبل، وهذه اختلفوا فيها، والراجح وهو أظهر الروايتين في مذهب الإمام أحمد كما قال ابن الجوزي ونسبه أبو عمر بن عبد البر رحمه الله النمري المالكي إلى أحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري وابن المنذر وابن أبي شيبة وأبي ثور وأبي خيثمة وداود، وهو قول محمد بن إسحاق ومذهب أبي محمد بن حزم، اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا. لماذا؟ لما رواه مسلم في حديث جابر: أنا توضأ من لحوم الإبل، فقال: نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، نتوضأ من لحم الإبل. وهذا واضح وظاهر. والمسألة التي تلي هذه هي مس الذكر والفرج عموما، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم والجمهور على أنه ناقض، وهذا اختيار العلامة، اختيار جماعة من المحققين رحمهم الله. ودليله حديث بشرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وهذا أخرجه الخمسة، وهو أصح إسنادا من حديث طلق بن علي رضي الله عن الجميع. ويدخل فيه القبول والدبر على الراجح كما هو مذهب الشافعي وعطاء والأوزاعي والزهري وأحمد أيضا في رواية عنه لعموم رواية من مس فرجه فليتوضأ. من المسائل المختلف فيها والتي يكثر السؤال عنها مس المرأة، ومس المرأة ليس ناقضا للوضوء مطلقا، وهذا قول في مذهب أحمد وهو رواية عن عطاء والحسن البصري ومسروق وطاووس، اختاره ابن المنذر وابن جرير، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود، واختاره جماعة من المحققين، وفسروا قوله تعالى: أو لامستم النساء بالجماع، وهكذا ثبت عن سعيد بن جبير بسند صحيح، واستدلوا بحديث عائشة في مسلم: فوقعت يدي على بطن قدمه، يعني وهو ساجد. وحاول بعض فقهاء المذاهب أن يفرق بين اللامس والملموس، ولا وجه لهذا التفريق، كابن كثير في إرشاد الفقيه، وكذا استدلوا بالحديث المتفق عليه: كان يغمز قدمي في صلاة الليل فأضمها حتى إذا قام فرشتها. هذه المسائل هي أهم المسائل التي ربما أحببت أن أذكرها لنتفقه فيها ونعرفها، لأنها مناسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان الحدث، في بيان الحدث. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: كما قلت لكم في بداية الكلام على الحديث أن قوله حتى يتوضأ نفي لقبول الصحة إلى غاية، نفي للقبول إلى غاية. ما هي الغاية؟ هي الوضوء، هي الوضوء. والكلام على هذا الحديث يطول، لأننا سنربطه بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإن الأمر كان واجبا في أول، فإن الوضوء كان واجبا في أول الأمر لمجرد القيام للصلاة وإن لم يحدث، لكن هذا قالوا بأنه قد نسخ. وكما ذكرت لكم آنفا أن هذه الحديث أو أن هذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا، وقد أجمع العلماء على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، من ماء أو تراب. ومنهم من قال بكفر فاعل ذلك كالحنفية وغيرهم. عرفنا في الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة أحدكم مفرد مضاف، والمفرد المضاف عموم، يعني أنه يعم كل صلاة فرضا ونفلا، فرضا ونفلا، لا فرق بينها، إلا أنه حصل خلاف قديم في مسألة الطهارة أو وجوب الطهارة لصلاة الجنازة. فروي عن الشعبي ومحمد بن جرير وغيرهم أن صلاة الجنازة تصح بدون وضوء وبدون طهارة لأنها دعاء، لأنها دعاء. لكن استقر الإجماع على أن صلاة الجنازة تشترط لها الطهارة، ومستند هذا الإجماع هذا الحديث صلاة أحدكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، فقال من صلى على جنازة، وقال صلوا على صاحبكم، وأدلة كثيرة في مشهورة في كتب السنة في تسميته عليه الصلاة والسلام للصلاة في الجنازة لأنها صلاة. هذا أهم ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن بعض الأحاديث مسائلها كثيرة قد تستغرق منا درسا واحدا، وبعضها قد تأخذ أكثر من حديث في مسائل متشابهة. الحديث الذي يليه قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. أما بالنسبة لعبد الله بن عمرو فهو عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد، معروف باسمه وكنيته رضي الله عنه وأرضاه. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 حديث، اتفق على 17 حديثا، وانفرد البخاري 8 ومسلم 20، وله في هذا المتن 4 أحاديث، له في متن العمدة 4 أحاديث فقط. وأما أبو هريرة فقد تقدم الكلام عليه، وأما عائشة رضي الله عنها فيأتي الحديث عنها والكلام عنها في حديث كان يعجبه التيمم. وهذا الحديث ويل للأعقاب من النار له قصة، والعلماء يدرجونه في التصنيف في كتب الحديث فيما يسمى بأسباب ورود الحديث، وقد صنف فيه ابن الجوزي كتابا مستقلا، كما صنف فيه السيوطي أيضا كتابا مستقلا رحم الله الجميع. وقوله هنا ويل، جاز الابتداء فيه مع أنه نكرة لأنه دعاء، فأفاد ما لم يفد، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة. وويل كلمة تهديد ووعيد شديد، هذا الذي عليه أكثر أهل التفسير من جهة المعنى اللغوي العام. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ويل واد في جهنم. وهذا الحديث لا يصح لأنه من طريق دراج عن أبي الهيثم، وهذا إسناد ضعيف. وقوله الأعقاب، الأعقاب جمع عقب أو عقب للوجهين. وجاء في رواية مسلم العراقيب، جاء في رواية مسلم العراقيب. وقلت لكم سابقا أن الحديث له قصة، وهو أنهم كانوا في سفر فكانوا يتوضعون فرأوا أعقابهم تلوح لم يصبها الماء، فقال: أسبغ الوضوء، كما في رواية البخاري: ويل للأعقاب من النار. وقلنا الأعقاب، الأعقاب جمع عقب أو عقب، وهو مؤخر القدم، وهي مؤنثة وتسكن قافها وتكسر كما قال أهل اللغة. وقال: ويل للأعقاب، ويل للأعقاب. ال في الأعقاب للجنس، عفوا، ال في الأعقاب للعهد، ال في الأعقاب للجنس، معذرة، ال في الأعقاب لبيان الجنس، لأنها لا تختص بالأعقاب المعهودة التي حصلت لها الحادثة في ذلك الوقت، فهي للجنس، فيدخل فيها كل من انطبق عليه الحكم، كل من انطبق عليه الحكم بهذا المعنى. وقوله من النار، من أهل العلم من قال إن هذا العذاب متوجه إلى العقب، ومنهم من قال بأنه يراد به صاحب العقب فيكون من باب حذف المضاف، وكلا المعنيين فيه اتجاه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار. ودل الحديث على وجوب غسل الرجلين وأنه لا يجزئ مسحهما، وقد حكى الإجماع طائفة من أهل العلم، ومنهم من قال بأنه قال قول جماهير الأمة وعلمائها وعامة الفقهاء، كما قال ذلك أبو عمر بن عبد البر، وتعقب الطبري في القول بالجواز للمسح. لكن ينبغي أن ينبه، وهذا استذكرته الآن، أن الطبري ليس هو الإمام أبو جعفر فيما يظهر، فإنه لم يثبت عنه ذلك، وهذه المسألة تحتاج لها إلى تحرير. والحقيقة أنني بعيد عهد بها، يعني ما هو بعيد عهد بها، لكنها ليست مستذكرة عن قرب. وعلى كل حال، فإن ابن جرير فيما أذكر لم يقل بأنه يجوز المسح، وإنما قال بوجوب الغسل كغيره. إذا تقرر هذا فإن المسح للأقدام لا يجوز ولا يصح، بل يجب غسلها كما في هذا الحديث. وهذه الأحاديث طبعا فيها فوائد، كما سبق في حديث ويل للأعقاب، في حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، ومن هذه الأحاديث ومن هذه الفوائد في حديث ويل للأعقاب من النار أنه فيه تعليم الجاهل، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذان الحديثان فيهما أحكام كثيرة كما سبق، لكن هذا إجمال لما بيناه في هذه الأحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: ما حكم ماء شفاف دائما يخرج بعد البول؟ الذي ذكره الفقهاء هو ما ذكرته لكم من المذي والودي والمني والبول والحصاء، هذا هو ما يخرج من القبل. وهذا الماء الذي يشير إليه السائل وفقه الله مندرج تحت المذي، والله أعلم. وهذا المذي والودي مجمع على نجاستهما وعلى وجوب التطهر منهما، فهو نجس ويجب أن يتأنى حتى تطهيره والوضوء منه. هل يصح القول بأن صفات الله منها صفات منفكة وصفات غير منفكة؟ هذا يؤجل للدرس الذي بعده، فهو أنسب به درس ابن أبي زيد. إن كان عند الإخوان سؤال متعلق بالحديث العمدة التي تكلمنا عليها، فإلا فأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن عندنا درسا بعد قليل. نعم. عندنا في شركتنا موظف يوكل إليه عمل مجلة الشركة الفصلية، وهناك روافض يأتون بمقالات يوافق عليها مدير القسم، ويضطر الأخ المصمم للمجلة أن ينزل المقالة إلى المجلة، فهل عليه إثم وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز له، خصوصا إذا تضمنت عقائد من عقائد الرافضة كالطعن في الصحابة أو سبهم أو ما شابه ذلك، ويجب عليه أن يترك هذا العمل ويعمل له عملا آخر نظيفا بعيدا عن الطعن في الصحابة ونشر مقالات هؤلاء الرافضة. والله ييسر له أمره، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا جميعا.